بالزنايني على الله مقامه بنى رأيه على ملاحظتين. الملاحظة الأولى هو أن الألفاظ أن المعاني غير متناهية بالتأكيد، أن المعاني غير متناهية، وعندما نأتي إلى الألفاظ، الألفاظ هما هي من الكثرة لحد لا يمكن لشخص ولفرد أن يتصورها حتى يبدأ بعملية الوضع. لذا نحسب حساب الاحتمالات، وكل كلمة إما تكون من حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة مثلا أقصى ما يمكن، أو عشرة، وبعض الكلمات تكون مركبة من كلمتين أو ثلاثة، تحسب احتمالاتها كل واحدة وتضربها تطلع ما شاء الله كثيرة جدا، وإن كانت متناهية، مو مثل المعاني غير متناهية، وإن كانت متناهية لكنه ما ممكن أن يأتي شخص أو جماعة يبدأون يتصورون هذه المعاني. نقعد ثلاثة نتصور هذه الألفاظ كلها حتى نبدأ نحط لكل لفظ معنى، فيقول هذا فد شيء ما ممكن أن يتحقق. هذه أول شيء، يعني ثبوتين ونظريين، لا يمكن لشخص أو جماعة معينة تأتي وتتصور جميع الألفاظ التي يمكن استعمالها حتى نضعها إلى هذه المعاني، فضلا عن أن المعاني هي معاني غير متناهية. ثانيا، عملية الوضع لابد أنها أمر قد تحقق في الخارج، وهناك ألفاظ وضعت لمعاني، وهذه عملية الوضع ونشأة اللغات ليس بالأمر العادي عند البشر، ولم نشاهد ولم نعثر على من نقل إلينا أن هناك شخصا معينا أو مجموعة معينة في فترة من الفترات قد قامت بعملية الوضع، وإلا لو كان هذا موجود فلنقل إلينا ولتواتر نقله، بل لكان مورد افتخار مثلا أنا جد السابع والخمسين أو المية وعشرين هذا هو الذي وضعه أو ما شابه ذلك. كان أمر ممكن أن ينقل، وكان أمر ملاحظ وممكن أن تتناقله الأخبار وتتناقله الروايات التاريخية. فهذا معناه أن البشر ليس هو واضع هذه اللغة، ولم يقم البشر بعملية الوضع، وإنما يجب أن يكون المصدر لهذا الوضع هو الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي كيف وضع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، يقول نجد بأن الله سبحانه وتعالى في الأمور المتعلقة بالبشر إما أن يكون أمور تشريعية أصدر اعتبره الباري سبحانه وتعالى وأبلغنا إياه من خلال الرسل والأنبياء كالأحكام الشرعية والتشريعات الإلهية التي أبلغنا بها عن طريق الرسل والأنبياء والحجج الإلهيين، أو تكون أمور تكوينية خلقها وأوجدها فينا كالإحساسات الوجدانية التي يستشعرها الإنسان كالعطش مثلا. العطش أمر تكويني في نفس كل إنسان ويتحقق لدى كل إنسان، وهذا الأمر التكويني أوجده الله سبحانه وتعالى في نفس كل شخص. فعملية وضع اللغة أو وضع إنشاء نشأة اللغات ووضع الألفاظ لمعانيها، هل كانت من خلال رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبلغونا إياها؟ قد يقول قائل ممكن، وعلم آدم الأسماء كلها ك كما في بعض الروايات العامة أنه علمه اللغة مثلا، لكن هذا مو ثابت، ماكو شيء، ماكو هكذا دليل عليه. وهو ليس بالأمر التكويني الذي يجده الإنسان في نفسه متحققا تكوينا وخارجا، فلا بد أن يكون من خلال ما أودعه الله وما يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى يجعل هذه الألفاظ للمعاني، وهي من خلال الإلهام، أن الله سبحانه وتعالى يلهب الإنسان أن يجعل هذا اللفظ لهذا المعنى. وبالتالي الواضع هو الله سبحانه وتعالى، الإنسان إبراز هذا الوضع يكون من خلال إلهام الله سبحانه وتعالى للإنسان بوضع هذه الألفاظ للمعاني. خب، لما يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى ووضعه لا يكون عبثيا ولا شيء خلاف، يعني ليس على حكمة معينة، لا بد أن تكون هناك في هذه الألفاظ مع هذه المعاني علاقة وخصوصية ذاتية جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، وبالتالي لأنه لو لم تكن هناك خصوصية ذاتية في جعل هذا اللفظ لهذا المعنى لكان هذا ترجيح بلا مرجح. فإجت نظرية المرزا النعيمي، نظرية المرزا النعيمي في الوضع، عندما ينسب الوضع ويحدد أن الوضع وأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، يرتب عليها أو يتفرع منها أن هذا الوضع لم يكن إلا لوجود خصوصية ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، ولا يعلم هذه الخصوصية الذاتية إلا الله سبحانه وتعالى. بقى كيف قام الإنسان بمعرفتها؟ يكون من خلال إلهام من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهذا الإلهام حينئذ يعني يأخذ دورة في عملية عملية التفهيم، وأن تسري حياة الإنسان وتمشي حياة الإنسان في إجراء عملية التفاهم وتفهيم المعاني لبعضهم البعض من خلال هذه اللغة. فإذا أولا يبين أن ما ممكن أن يكون الإنسان هو الواضع ثبوتا وإثباتا، ثبوتا لعدم إمكان تصور الفرد للألفاظ لأنها لكثرتها وعدم تناهي المعاني، وإثباتا أنه لم يأتي من نقل إلينا تصدي شخص معين أو جماعة معينة لعملية الوضع. فهذول الأمرين جعلت الواضع هو ليس الإنسان، فلا بد أن يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الواضع، فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى عندما وضعها كيف أفهمنا إياها؟ نأتي للأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى والتي مصدرها الله، نجد أنها تنقسم إلى قسمين: تشريعات إلهية أبلغنا إياها من خلال الأنبياء والرسل والحجج، وأمور تكوينية جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وأودعها في هذا الإنسان. وهذه المعاني، يعني وضع الألفاظ للمعاني، هذا أمر لا أبلغنا إياه من خلال الرسل، ولا هو جعله في نفس كل إنسان. يعني الآن عند الإنسان يعطش، هذا أمر تكويني في الإنسان، كل إنسان يستشعره، لكن وضع الألفاظ المعاني مو كل إنسان يلهم أن هذا اللفظ لهذا المعنى، أن هذا اللفظ لهذا المعنى. فلذلك كانت عملية الوضع هي بين التشريع والتكوين، بين الأمر التشريعي اللي هو اعتبار إلهي أبلغنا إياه من خلال الرسل، وبين الأمر التكويني وهو الواقع والأمر المود الأمر الخارجي المتحقق في عالم الخارج، بينهما واسطة بين التكوين والتشريع. ثالثا أن الوضع، بما أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون وضع كل لفظ لمعنى هو لحكمة، وهذه الحكمة بمعنى أن هناك علاقة ذاتية ومناسبة ذاتية ما بين اللفظ وبين المعنى، وهذه الخصوصية الذاتية والارتباط الذاتي بين اللفظ والمعنى لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يتحقق الإلهام حتى يكون الإنسان مطلعا على ماذا؟ على هذه الخصوصية. ولو لم تكن هذه المناسبة والخصوصية الذاتية ما بين اللفظ وبين المعنى لكان ترجيح اختيار هذا اللفظ لهذا المعنى ترجيح بلا مرجح، وهذا لا يعني لا يفعله الحكيم. مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون هناك خصوصية ذاتية بين اللفظ والمعنى فلا يتحقق هذا الأمر. هذه نظرية المرز النعيم القائمة على وجوده، على أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وأن حقيقة الوضع هي حقيقة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها حقيقة الوضع هو ما بين التكوين والتشريع، أمر برزخي أمر وسطي يسموه أمر برزخي بين التكوين والتشريع، وأن الواضع لله سبحانه الله، وأن الدلالة الحاصلة ما بين اللفظ والمعنى هي دلالة ذاتية، هي دلالة ذاتية، وهذه الدلالة الذاتية إنما تكون لأنه إذا لم تكن فإنه يكون ترجيحا بلا مرجح. مناقشة ما ذكره المرزا يتم في كل هذه المفاصل التي ذكرها، المفاصل التي ذكرها كلها يتم مناقشة المرزا فيها. أول شيء أنه انتقل من كون الواضع هو الله نتيجة هاتين الملاحظتين، الأمر الثبوتي والأمر الإثباتي. الأمر الثبوتي بأنه ما ممكن هناك فرد أو جماعة في فترة معينة اجت تصورت كل الألفاظ، هذا أمر ثبوتي، يعني تصور كل الألفاظ بشكل دفعي هذا أمر غير متحقق، غير ممكن. تقول صحيح، لكن هذا الفرض ليش نفرضه؟ ليش بنفترض أن هناك صار تصور تدريجي لهذه الألفاظ المتكثرة جدا؟ يعني صحيح أنا الآن في دفعة واحدة ما أقدر أسوي، ما أقدر أصور 50,000 لفظ، لكن على مدار 3 أيام ما أقدر أصور 50,000 لفظ، على مدار الشهر، على مدار جيل تأتي الناس وتتصور هذه الألفاظ المتكثرة، هذا ممكن. نعم، تصور هذه الكثرة بنحو دفعي هذا غير ممكن، أما تصورها بنحو تدريجي، التصور الدفعي بالنسبة لشخص واحد أو لأشخاص معينين في زمان واحد هذا ثبوتا نقول غير ممكن، صح. لكن ليش نصور دائما هذا الفرد في زمن واحد دفعة وهذه المجموعة في فترة واحدة دفعة؟ خلينا نقول تدريجية، تدريجية هذه 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 الأزمن هذا الزمان تحط، وليس بشكل دفعي. وكذلك هذه المرحلة الثبوتية، إذن المرحلة الإثباتية تقول ما حد نقل لنا، هو صحيح ما حد نقل لنا، ماكو وضع واحد. النقل يصير لما اكو وضع واحد اسمه يعرض بن قحطان، اسمه عباد بن سليمان، سليمان بن عباد، اسمه فلان بن فلان، هذا حينئذ واحد. اما لما يكون الوضع تم من خلال اجيال من البشر، اجيال من العرب، مو واحد، مو اثنين، مو ثلاثة، مو أربعة، ملايين. يعني عملية الوضع ليست هي عملية فردية، وليست هي في الزمن المعين حتى نجي نقول يابا أن هذا أن هذا أن هذا أن هذا حق، أن هذا حق تحقق وما نقلوه لنا. لا فرد واحد ولا في زمن معين لمجموعة من الناس، وإنما عملية الوضع تحققت على مراحل متعددة وأجيال من البشر. لماذا؟ لأن عملية الوضع كانت تتدرج وتتحقق تبعاً لاحتياجات الناس واحتياجات الأفراد في التفاهم مع بعضهم البعض. فإحنا الآن الألفاظ، لا شك أن الألفاظ والأصوات هي كانت طريقة التفاهم، وطريقة التفاهم تنبع من الحاجة إلى الإفهام. شو الأشياء اللي أريد أفهمها؟ شو الأشياء اللي أريد أفهمها وأحكي عنها؟ أحكي عن الأشياء اللي أعرف، الأشياء اللي معرفة ما أحكي عنها. فحينئذ تبعا لمعرفة الإنسان ومدى معرفة البشر في كل مرحلة من مراحل الزمن، حينئذ هذه المعرفة كلما تقدمت كلما صارت هناك معاني أكثر، كلما احتجنا إلى ألفاظ أكثر، كلما كانت بسيطة أعداد قليلة كانت الحاجة أيضا قليلة. فوين بدأت البشرية من فترة كان بها شخصين إلى فترة صار بها 7 مليارات. وبالتالي حين تتدرج عملية الوضع وتتغير عملية الوضع من خلال هذه الفترة الزمنية. والله سبحانه وتعالى إنه الحاجة للإلهام، صحيح الإلهام موجود، لكن الإلهام شنو؟ الإلهام بإيجاد القدرة، بإيجاد القوة، بإيجاد القابلية لمثل هذا الإبداع. الله سبحانه وتعالى علمه البيان، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إلهام، بمعنى أعطاه تلك القدرة وذلك الأمر الذي يستطيع به أن يخترع، أن يوجد أشياء لم تكن معهودة إليه، أن يقوم بعملية إيجاد طبقا لي الأمور التي يحتاجها في حياته. هذا الإلهام، الإلهام إما على صعيد، إما صعيد الغرائز اللي موجودة بي، الغرائز اللي موجودة بي، أو القدرات والقابليات اللي موجودة، كلها تدخل في باب الإلهام، كلها تدخل في باب الإلهام. والإنسان مو فقط، إذا دخلنا في هذا الباب، مو فقط إلهام بالوضع، إلهام حتى في الصناعة والبناء، ألهمه أنه شلون يعيش أنه يبني البيت. فلازم نقول أن بناء البيت هو من وضع الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستقر أنه يبدأ يحوش ملابسه، يسوي له ملابس. خب ما نشأ الإنسان شو قاعد تشوف اللي ينقلع فيه كيفية اللباس، كان يجيبون جلود نفسه يضغطون بها أول ويلبسوها، بعدين تطورت إلى حياحكة وغزل وما أدري شنو من هذه الأشياء كلها. خب هذه كلها تطورت، فيعني شنو؟ الله هو اللي سوى الحكاية حياحكة. خب سوى كل شيء ولله سبحانه وتعالى، هو كل شيء، له كل شيء، له يعود كل شيء. لكن هل هذا معنى أن الله هو اللي سوى هذا الأمر؟ حتى نقول أن الواضع واللغة حال بقية الأمور الأخرى التي اكتشفها الإنسان والتي يسرها الإنسان ويسرها في حياته. إذن عملية الإلهام، عملية الإلهام يعني أول شيء أكو مناقشة للملاحظتين التي جعلها المرزب، ثم مع التنزل عنها عملية الإلهام هي ليست عملية خاصة بالوضع. عملية الإلهام تشمل كثير من الأمور الحياتية، فالأمور الحياتية الأخرى هما تنسبها إلى الله، نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها؟ بالتأكيد لا. وعملية الإلهام بهذا الشكل أصلا تشمل حتى غير الإنسان، الحيوانات تشوف غرائزها المختلفة وتصرفاتها المختلفة طبقا لغرائزها. شو هذا الإلهام؟ ما تقول الله سبحانه وتعالى سوى كذا وكذا. فالوضع تدخل في ضمن هذه في ضمن هذا العنوان الكبير. أكو قابليات وأكو قدرات الإنسان، حاجات للإنسان، هذه الحاجات تولدت مع مرور الزمن، والإنسان يتطبع في كيفية تسهيل وتيسير هذه الحاجة، في كيفية تسهيل وتيسير هذه الحاجة في حياته، فيبدأ باختراع هذا باختراع هذا باختراع هذا، وتكون عملية الوضع هي عملية متدرجة مع تدرج تطور حياته وتعقيدها واتساعها. فحينئذ تبدأ من كلمة مثل الطفل، الطفل يكتشف المعاني والألفاظ مع تدرجه في حياته، مباشرة هو يعلم بكل شيء، فشوفه يتدرج. وإذا أنت متعلمه هذه الكلمة شنو معناها، هو راح يجيب كلمات وألفاظ وصوتيات يعبر بها عن شنو، عن هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى. هي هاي الحالة الطبيعية، لأن لابد أن يعبر عن هذه الحاجة، أكو حاجة معينة يريدها لابد أن يعبر عنها، فيبدأ يعبر عنها بالألفاظ. وإذا لم يتمكن بالألفاظ كما من لم يتمكن من النطق راح يستعيد بالإشارة، وتجعل الإشارات إشارات خاصة للتعب. شو الإشارات همات هذه وضعها الله؟ شو الفرق بين الإشارة واللفظ؟ غايتها اللفظ والصوت، والإشارة هي إشارة تكون مفهمة وتكون دالة على معنى من المعاني. فلذلك كون الواضح والله سبحانه وتعالى بهذا المعنى وبهذا الشكل، هذا ليس بتام ولا يساعد عليه الدليل. بالإضافة إلى النقطة الأخيرة التي ذكرها المرزا، وهي أنه لا بد أن تكون هناك علاقة ذاتية ما بين اللفظ وبين المعنى، حتى لا يكون الوضع وضعا عبثيا. يقول هذا أيضا، أنه إذا كان كذلك فإنه يؤدي إلى الترجيح، لا يؤدي إلى الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. هذا أيضا كان مورد مناقشة بين الأصوليين ورد الآخرين على المرزا، بأن يجب أن نفرق بين قاعدتين، الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح. هذا قاعدتين وليست قاعدة واحدة، والذي يكون محالا هو الترجح بلا مرجح، لأن الترجح بلا مرجح يعني تحقق الأثر من دون مؤثر، وتحقق المعلول من دون علة، وتحقق الفعل من دون فاعل. أما الترجيح بلا مرجح فليس بباطل، باعتبار أن الترجيح ممكن أن يتحقق لأدنى مناسبة. الذي هو قبيح أن لا يكون هناك داع عقلائي، أما إذا كان هناك داع عقلائي لفعل معين وهذا الداع العقلائي يوجد له أفراد متعددة، حينئذ اختيار أحدهما لا يكون ترجيحا بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح عندما لا يكون هناك داع، ولا تكون هناك علة غائية، ولا يكون هناك فاعل، حينئذ تدخل في الترجح بلا مرجح. أما إذا كان هناك داع وكان هناك غرض وكان هناك فاعل بين وهو مختار بين أفراد متعددة يتساوون في كل شيء، فاختيار أحدهما لا يكون ترجيحا بلا مرجح. كما في يصور أنه إذا كان عندك أكثر من إناء أمامك وأنت تحتاج إلى شرب الماء، فعملية اختيار أحدهما لا لشيء، يا عندك هذا إناء وهذا إناء وغلاص، هذا غلاص هذا غلاص، أربع غلاصات قبالك، كلاهما يرويان العطش، وأنت محتاج إلى شرب الماء، تجي تختار هذا الأول، يجي يقول لك ليش اخترته؟ ما تفرق بيناتهم، أختار هذا لو هذا لو هذا لو هذا. هسا هي الشجر إذا عبر عن هذا المعنى، هذا المعنى الذي يعبر عنه بأي لفاظ، بأي كلمات، 3 حروف 4 حروف 5 حروف ما أكبر، إجيت حطيته، لأن كل هذه الألفاظ، كل هذه الكلمات بالنسبة لي على حد سواء، ما أكفت فرق بينها حتى أجي أختار هذه وأختار، واختيار أحدها لا يكون ترجح بلا مرجح، قد يكون ترجيح بلا مرجح، لكن الترجيح بلا مرجح في هذه الموارد ليس بباطل، ليس بمحال، ما بيشي. الترجيح بلا مرجح بين الأفراد المتساوية مع وجود الداعي العقلائي لذلك هذا لا يكون محالا. المحال هو الترجح بلا مرجح، أن لا يكون هناك فاعل في البين. فبالتالي هذه على أصل هذه القاعدة، وأصل هذه القاعدة بأنه هذا الترجيح بلا مرجح محال أو ليس بمحال، فهو ليس بمحال. وما يحصل في مقامنا هو الترجيح بلا مرجح وليس الترجح بلا مرجح، هذا أول. ثانيا، لو فرضنا أن الترجيح بلا مرجح محال وينطبق على معنى فيه، هل يجب أن تكون العلاقة هي العلاقة الذاتية والاقتضاء الذاتي والخصوصية الذاتية؟ لولا لأدنى مناسبة ولو اتفاقية، لأدنى مناسبة، مو إلا المناسبة ذاتية حتى يكون علاقة ذاتية ودلالة ذاتية، لأدنى مناسبة هذه كافية في أن يكون هناك ترجيح بلا مرجح. إذا تقصد بالترجيح بلا مرجح أن يكون هناك سبب خاص بهذا الإناء، هذا الإناء يا بليش، والله أنا مثلا يسراوي أشيل اليسار، طب هاي مناسبة، مو لأن هذا القلاص يروي العطش بطريقة أخرى غير هذا القلاص، لا ما له علاقة، ولكن لأني أنا يسراوي فهذا أسهل شيء أشيله، مو لأنه بيخفض خصوصية ذاتية. أكو مناسبة، أدنى مناسبة حينئذ تكون كافية، ما نحتاج إلى أن تكون تلك العلاقة علاقة ذاتية ما بين اللفظ، ما بين هذه الكلمة وبين هذا المعنى. الشيء الآخر أنك أنت قاعد تفترض أن بين اللفظ وبين الكلمة هناك علاقة ذاتية، وإحنا قاعد نقول يابا الوضع، الوضع فعل، هذا الوضع هو فعل الفاعل، فعل المعتبر، هذا المعتبر فعل، هذا الفعل، هذا الفعل له علاقة ذاتية أو بمناسبة ذاتية؟ الكلام كله أنه تعلق الفعل بلفظ، هذا اللفظ فيه مناسبة ذاتية لهذا المعنى، أنا فعلي شعلي بالمناسبة الذاتية، الوضع هو فعلي، ونتكلم عن فعل معين، وهذا الفعل المعين، هذا الفعل المعين لازم يكون إلى مرجح، هذا الفعل العمل يعني شرب الماء إلى مرجح، مو الاختيار له مرجح، أكو شرب الماء اللي هو فعل، وأكو اختيار إحدى هذه الألفاظ، إحدى هذه الإغلاصات، فأكو إحنا عملية الوضع هي فعل يقوم به هذا الفاعل، يقوم به هذا الفاعل، وأكو اختيار واحدة من هذه الألفاظ إلى هذه، إلى هذا المعنى. فإحنا قاعد نتكلم عن الوضع، ما نتكلم عن المناسبة الذاتية التي بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. عملية الوضع، عملية الوضع هي ليست ترجيحا بلا مرجح، لأن أكو داعي عقلائي للوضع، وهو ماذا؟ وهو بغية التفهيم. أما لماذا اخترت هذا اللفظ، لماذا هذا الربط بينهما، فهذا شيء بعد عملية الوضع. من هنا يقول إحنا دائما لازم نفرق بين الوضع بالمعنى المصدري والوضع بمعنى اسم المصدر. الوضع بمعنى المصدر نفس الفعل، ذات الفعل، معنى اسم المصدر هو نتيجة الفعل، نتيجة الفعل هو حصول ارتباط بين اللفظ والمعنى، بينما الفعل أصلا هو ماذا؟ هو نفس عملية الوضع. هذا كان طبعا هو السيد رحمة الله عليه اجى فصل ما بين الدلالة، جعلها بحث عنها كشيء مستقل، والواضع هو الله سبحانه وتعالى بحثه كمرتبة ثانية، وبعد في حقيقة الوضع اللي هو المعنى اللي هو الجهة المهمة، بعد ما تعرض مرة أخرى إلى نظرية المرزة. نظرية المرزة تشمل الواضع والدلالة بينهما لأنها مرتبطين مع بعضهما البعض.